في عالم النقل التلفزيوني الرياضي وتحديداً في الإخراج، في مصطلح تقني معروف جداً اسمه الكاميرا الرئيسية أو الكاميرا الشاملة، يعني هي الكاميرا المرتفعة اللي بتعطينا المشهد العام للملعب كله.
صحيح، اللي بتنقل الصورة الكبيرة.
بالظبط. خلينا ناخد مثال حي عشان نوضح الفكرة. المباراة المشحونة جداً اللي صارت في أبريل 2016 بين فريق أولمبيك أسفي واتحاد العاصمة الجزائري، في لحظة معينة الكاميرا الرئيسية دي التقطت مشهد درامي ومرعب، فجأة اقتحام من جماهير الفريق المغربي لأرضية الملعب. المشهد يعني زي ما شفناه من الزاوية دي كان بيوحي بفوضى عريمة وشغب ملوش أي مبرر. القصة تبدو واضحة ومكتملة، صح؟
تبدو كذلك. طيب، لمين؟ للي بيكتفي بس بالزاوية الوحيدة دي. لكن شوف، الآلية اللي بتشتغل بيها صناعة الأخبار تماماً زي الإخراج التلفزيوني، بتعتمد على اللي بيتم إخفاؤه بنفس القدر اللي بتعتمد فيه على اللي بيتم إظهاره.
يعني الكاميرا مش بتكذب بس بتخبي؟
بالظبط كده. لما بدأت تظهر اللقطات من الكاميرات الجانبية واللقط الفيديوهات اللي صوروها الناس بهواتفهم من المدرجات، القصة كلها اتغيرت. الزوايا المخفية دي وثقت إن الحدث ما بدأش بالاقتحام.
أمال بدأ إزاي؟
بدأ قبلها بوقت طويل. كان في استفزازات ممنهجة ورمي مكثف للكراسي والمقذوفات من المدرج الثاني. الكاميرا الرئيسية زي ما قلتي ما كدبتش، لكنها مارست يعني أسوأ أنواع التضليل. نقلت رد الفعل وتجاهلت السبب تماماً.
يا سلام! الفكرة دي تحديداً، فكرة الخداع البصري للزاوية الواحدة، هي العدسة اللي هنقرأ من خلالها ملف تحليلي دسم جداً من مجلة إيديبا التابعة لمجموعة لوجي ميديا والصادر في مايو 2026.
ملف مهم فعلاً.
جداً، لأن في عالم السياسة والمجتمع والاقتصاد إحنا محاصرين دايماً بالكاميرا الرئيسية، عناوين رنانة، أرقام جافة وتصريحات رسمية. مهمتنا في الغوص المعرفي ده هي إننا ندور على الكاميرا الجانبية.
عظيم.
نحاول نفهم التحولات الهيكلية العميقة اللي بتصير في المجتمع المغربي والمنطقة ككل، واللي بصراحة مش بتظهر في نشرات الأخبار السريعة.
وأنا بشوف إن الغوص خلف العناوين دي ما بقاش طرف فكري، يعني ده بقى أداة للنجاة في عصر التخمة المعلوماتية اللي احنا فيه.
أكيد.
الاكتفاء بالسطح في قراءة أي مشهد سياسي بيؤدي لاستنتاجات غلط تماماً. إحنا محتاجين نفكك الدوافع النفسية، التحولات الديموغرافية، وحتى التناقضات اللي جوه مؤسساتنا عشان نفهم ليه الحكومات بتاخد قرارات معينة، وليه الشارع بيغضب، وإزاي اللعبة بتدار بعيداً عن صخب الحملات الرسمية.
طيب، بما إنك ذكرت الحملات الرسمية، خلينا نطبق نظرية الكاميرا الرئيسية دي على الحدث الأبرز اللي جاي في الطريق، الاستحقاقات التشريعية لسبتمبر 2026.
الانتخابات؟
أيوة، المشهد السطحي أو اللي المؤسسات بتحاول تقنعنا بيه هو إنه الديمقراطية بتشتغل كالتالي: بتبدأ الحملة الانتخابية الرسمية اللي هي مدتها 13 يوم بس، فيقوم المواطن العقلاني يعني يجمع البرامج السياسية للأحزاب، يقعد في مقهى يقارن بين وعود خفض الضرائب وخطط التعليم، وبعدين يروح الصندوق يختار الأفضل.
سيناريو مثالي جداً.
مثالي بزيادة. طيب لحظة، هل معقول نصدق إن الناخب بيقرأ 100 صفحة من الوعود السياسية قبل ما يصوت؟ أنا شخصياً شاكة في ده.
ومين مش شاكك؟ ده الوهم الأكبر اللي النخب السياسية عايشة عليه. التحليلات السيكولوجية العميقة اللي في المصادر بتفكك الأسطورة دي تماماً. يعني الناخب مش بيصوت بعقله يوم الاقتراع.
بيصوت بإيه طيب؟
بيصوت بعاطفته، بناء على تراكمات حصلت قبل شهور وممكن سنوات من الحملة الرسمية. فترة ال 13 يوم دي خلينا نقول إنها مجرد احتفال شكلي. القرار الفعلي بيتخذ بناء على 7 دوافع نفسية خفية ما لهمش أي علاقة بالورق المطبوع.
شوف، الدافع الأول هو السلطة، بس مش سلطة المنصب، لأ، سلطة المصداقية والقدرة على التأثير في المحيط المحلي للمرشح.
يعني مدى قوته في منطقته.
بالظبط. وبعدين بيجي دافع تاني مهم جداً، وهو المعاملة بالمثل. الناخب دايماً بيفتكر المرشح اللي وقف جنبه في جنازة أو ساعده في حل مشكلة إدارية، مش المرشح اللي بيزوره مرة كل 5 سنين وقت الانتخابات.
يعني العلاقات الشخصية والمجاملات.
أكيد. وفي كمان الدليل الاجتماعي. إحنا كبشر بنميل ننتخب الشخص اللي بنشوف إن محيطنا وعيلتنا وجيراننا ملتفين حواليه.
عقلية القطيع شوية، أو التوافق الاجتماعي.
نقدر نقول كده، ونضيف لده دفع الانتماء، سواء لرؤية أو هوية جماعية. ودفع الترقب والندرة، وأخيراً دفع النتيجة.
دفع النتيجة؟ تقصد الأرقام الاقتصادية؟
لا خالص، دفع النتيجة هنا متمثل في أمل بسيط جداً، وهو تحسين شروط الحياة اليومية. الناخب مش مهتم يحقق أرقام ماكرو اقتصادية ضخمة، هو مهتم بيومه. المحركات دي كلها هي اللي بتصنع الرابط العاطفي.
طيب، تصدق وانت بتتكلم خطر على بالي تشبيه ممكن يبسط الآلية النفسية المعقدة دي.
تفضلي، ايه هو؟
أنا شايفة إن البرنامج الانتخابي ده عامل زي فاتورة الشراء بعد تسوق غالي. يعني إحنا كتير جداً لما بنشتري سيارة أو هاتف ذكي، إحنا مش بنشتريه عشان قرينا المواصفات التقنية واقتنعنا بيها عقلانياً.
صحيح، بنشتريه عشان عجبنا شكله أو لونه.
بالظبط، بنشتريه عشان وقعنا في حبه أو عشان بيعطينا مكانة اجتماعية معينة، قرار عاطفي بحت. وبعد ما ندفع بناخد الفاتورة والمواصفات دي عشان نبرر القرار العاطفي ده لنفسنا ولصحابنا بكلمات تبدو إنها عقلانية.
تشبيه ذكي جداً.
صح؟ يعني الناخب بيختار مرشحه من دفع الانتماء أو المعاملة بالمثل زي ما قلت، وبعدين يستخدم البرنامج الحزبي كفاتورة عشان يبرر خياره، يقول لك أصل برنامجهم في التعليم ممتاز.
بالظبط كده. والمشكلة الحقيقية بقى بتكمن في إن الأحزاب السياسية فاهمة اللعبة العاطفية دي كويس جداً، وده بينعكس على طريقتها في اختيار مرشحيها أو اللي منسميه منح التزكية.
إزاي بينعكس؟
يعني لو البرنامج المكتوب مش مهم، ولو المعركة كلها بتعتمد على النفوذ المحلي وحشد المشاعر، تفتكر الأحزاب هتدور على المهندس العبقري أو الخبير الاقتصادي عشان ترشحه؟
غالباً لا، هيدوروا على اللي يجيب أصوات.
بالظبط، هيدوروا على الأعيان، أصحاب الشبكات المالية والعائلية الواسعة، لأن دول اللي عندهم القدرة يستغلوا الدوافع السبعة اللي اتكلمنا عنها.
وده بيفسر الأرقام الصادمة اللي المصادر جابتها عن الإقصاء الممنهج. إحنا كده بنتكلم عن آلة انتخابية بتسحق الفئات الأضعف من ناحية النفوذ المالي.
للأسف دي النتيجة الطبيعية.
هما بيمثلوا أكتر من نص الكتلة الناخبة، يعني يقدروا يرجحوا كفة أي انتخابات. لكن المفارقة إنهم ما بيمتلكوش غير 24% بس من المقاعد البرلمانية، والنسبة دي بتقل أكتر، بتوصل لحوالي 8 أو 9% بس جوه المكاتب السياسية ومراكز صنع القرار في الأحلاب. اللعبة محسومة من قبل ما تبدأ لصالح أصحاب النفوذ.
إقصاء النساء والشباب وحتى الكفاءات المستقلة، ده مش مجرد خلل ديمقراطي عابر، ده ليه تكلفة سياسية باهظة جدا، بتتلخص في كلمة واحدة: الامتناع.
الامتناع عن التصويت؟
أيوة، لما الجيل الشاب يشوف إن القوائم الانتخابية عبارة عن إعادة تدوير لنفس الأسماء العائلية أو نفس أصحاب النفوذ المالي، رسالته مش بتكون إنه هو يروح يصوت تصويت عقابي.
رسالته بتكون للانسحاب.
الانسحاب التام. وخطر نسبة الامتناع الهائلة دي بيهدد شرعية المؤسسات كلها.
طيب لحظة، خلينا نفكر في السيناريو ده. لما الشباب يقطعوا الانتخابات والآلية دي المبنية على النفوذ تفرز حكومة، خلينا نقول غير متناغمة مع طموحات الشارع، ألا يقودنا ده مباشرة لصدام حتمي؟ أقصد الفجوة هتبقى كبيرة جداً بين مجتمع بيتطور بسرعة وحكومة بتشتغل بآليات تقليدية.
وده بالظبط وبالظبط اللي التحليلات بتحذر منه لما بتستعرض أزمة الثقة الحالية. المصادر بتقدم قراءة يعني محايدة جداً للانتقادات الموجهة للحكومة الحالية بقيادة عزيزة خنوش.
المصادر استعملت مصطلح غريب شوية.
قصدك هوري بيلان؟
أيوة، هوري بيلان. الكلمة دي لفتت انتباهي جداً.
ده نحت لغوي ذكي جداً. بعض المحللين دمجوا كلمتين فرنسيتين، كلمة أوريبل اللي معناها مرعب، وكلمة بيلون اللي هي حصيلة، فطلعت هوري بيلان يعني حصيلة مرعبة.
تقييم قاسي بصراحة.
قاسي جدا، بس هو نابع من أرقام بتتكلم عن تراجع ملموس في القدرة الشرائية ومعدلات بطالة مقلقة للشارع.
طيب ما هو الحكومات في كل العالم بتواجه تحديات اقتصادية وتضخم، يعني أزمة عالمية. إيه اللي بيخلي الانتقادات دي تبدو حادة وجذرية بالشكل ده هنا؟ هل الموضوع اقتصاد بس ولا مرتبط بآليات الحكامة نفسها؟
سؤال ممتاز. الموضوع بيتجاوز غلاء الأسعار. إحنا بنتكلم عن إحساس عام بغياب العدالة وتضارب المصالح. الوثائق بتشير بشكل صريح لملفات تخص بعض الوزراء في قطاعات حيوية زي العقارات.
العقارات دايماً ملف حساس.
جداً. لأنه هنا بتتدخل المصالح الخاصة بالشأن العام، واللي بيزيد الطين بلة هو الفراغ التشريعي في جانب المساءلة.
تقصد غياب قوانين معينة؟
بالظبط، غياب نص قانوني راضع زي قانون الإثراء غير المشروع. ده بيخلي الشارع يحس إن في حصانة، يعني حصانة غير معلنة بتحمي بعض الناس، وده بيضرب في الصميم أي محاولة لبناء ثقة بين المواطن والمؤسسات.
وفي زاوية تانية كمان مثيرة للقلق، الموضوع مش مقتصر على المحاسبة وبس، ده في شلل تام في الإصلاحات المجتمعية. يعني المصادر بتتكلم عن جمود في ملفات كبرى من أيام سنة 2010.
2010، فترة طويلة جداً.
تخيل، القانون الجنائي، مدونة الأسرة، أنظمة التقاعد، كلها ملفات تحس إنها بتدور في حلقة مفرغة. طب ليه؟ لحكومات عندها أغلبية برلمانية مريحة جداً تعجز عن إنها تمرر الإصلاحات دي.
التفسير التحليلي اللي بتقدمه المصادر للشلل ده هو اللي بيتسمى صراع النظام العام الهجين.
النظام العام الهجين؟ ممكن توضح أكتر؟
يعني المؤسسات عايشة حالة تمزق بين إرث تقليدي محافظ وقوة تحديث بتضغط بقوة. التمزق ده بيخلق حالة من التردد، خلينا نقول فقدان للشجاعة السياسية لاتخاذ قرارات حاسمة.
بيخافوا من رد فعل أي من الطرفين.
بالضبط. خدي مثلا العقوبات البديلة في القانون الجنائي، رغم إن في حاجة ملحة جدا ليها عشان نقلل الاكتظاظ في السجون، إلا إن تطبيقها لسه محتشم وضعيف.
ليه؟
لأن العقليات سواء الإدارية أو القضائية لسه ما تكيفتش مع فكرة إن العقاب مش بالضرورة معناه السجن.
ده بيحطنا قدام مفارق غريبة جداً. القوانين متجمدة من 2010، بس المجتمع المغربي في المقابل قطع مسافات ضوئية. يعني إحنا مرينا بأزمة كورونا اللي غيرت مفهومنا لدور الدولة تماماً.
أكيد.
وعشنا فورة الانتصارات في كأس العالم اللي رفعت سقف التطلعات الوطنية للسماء. وعندنا دلوقتي الجيل الجديد أو الجيل زي اللي عنده معايير مختلفة كلياً للنجاح والحرية.
ودي للأسف وصفة الانفجار الصامت. أنت قدام مجتمع بقى متطلب جداً وسريع جداً في استيعابه للتغيرات العالمية، وفي المقابل قدامك آلة حكومية بطيئة لسه بتتكلم بلغة الأرقام والميزانيات الجافة.
يعني المواطن بيشوف العالم بيتغير في ثانية على شاشة تليفونه ومش قادر يستوعب ليه تعديل قانون بديهي ياخد سنين من النقاش العقيم.
بالظبط، الفجوة الزمنية دي بتولد إحباط.
طيب لو السياسة عجزة والمؤسسات بطيئة والاقتصاد بيولد بطالة وتضخم، كيف المجتمع منهارش؟ إيه اللي بيحافظ على تماسق النسيج ده كله؟ تاريخياً إحنا عارفين إن الدولة ما كانتش هي الملاذ الأول للمواطن المأزوم.
ده سؤال جوهري وبيمس العصب الحساس للتحولات الهيكلية دي. تاريخياً زي ما قلتي، الملاذ وممتص الصدمات الأول كان دايماً هو الأسرة،
العيلة.
أيوة، الأسرة الممتدة في المغرب وفي منطقتنا العربية عموماً ما كانتش مجرد وحدة اجتماعية، دي كانت بتلعب دور دولة الرعاية الاجتماعية غير الرسمية.
يعني الشاب اللي بيفقد وظيفته دايماً بيلاقي غرفته في بيت العيلة وأكله وشربه مضمون.
بالظبط، والجدة المريضة مش محتاجة دار رعاية لأن العيلة كلها بتتكفل بيها. الأسرة كانت زي الإسفنجة بتمتص كل الفشل الاقتصادي وتداعيات الجمود السياسي.
الإسفنجة، تعبير دقيق، وده بيرجعنا للكاميرا الرئيسية اللي بتخفي الأهم. إحنا بنشوف أرقام البطالة ومش بنحس بالكارثة لأن في حد بيغطي عليها في الخفاء اللي هي الأسرة.
صحيح،
لكن المصادر هنا بتدق ناقوس خطر ديموغرافي غير مسبوق. حجم الأسرة المغربية تقلص بشكل حاد، يعني إحنا كنا بنتكلم على المتوسط 6 أفراد تقريباً، أو بالأرقام الدقيقة 5.9 في سنة 1994. اليوم الرقم نزل لأقل من 4 أفراد.
التغيير ده مش مجرد رقم إحصائي، خلينا نشرح إزاي ده بيترجم في الحياة اليومية. الانتقال من الأسرة الممتدة الكبيرة للأسرة النووية الصغيرة معناه إننا رايحين نحو نموذج الحداثة الفردانية،
الاستقلالية.
بالظبط، الاستقلالية بتزيد، بس الهشاشة كمان بتزيد معاها بشكل مخيف. الإسفنجة اللي كانت بتمتص الصدمات جفت وتأكلت. اليوم الشاب العاطل أو الفرد المريض ما بقاش يلاقي الشبكة الكبيرة دي عشان تدعمه.
ده مرعب فعلاً. يعني بناء مجتمع استهلاكي بيعتمد على الفردانية من غير ما يكون في شبكة حماية اجتماعية مؤسساتية وحكومية قوية عشان تعوض دور الأسرة، ده معناه حكم بالسقوط الحر لأي شخص يتعثر.
السقوط الحر؟ بالظبط، وده بيفسر ليه مشروع تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي ما بقاش مجرد ورش للرفاهية أو حاجة كمالية،
ده حرفياً محاولة إنعاش أخيرة قبل ما النظام الاجتماعي كله ينهار.
ده بيفرض انتقال عاجل في أساليب الإدارة. تعويض شبكة الأمان المفقودة دي مستحيل يتم بقرارات مركزية طالعة من العاصمة وبس.
أكيد، وهنا بتبرز الحاجة الملحة للي المصادر بتسميه الحوكمة الترابية الذكية.
الحوكمة الترابية الذكية.
أيوة، لأن المركزية أثبتت فشلها الذريع. الأرقام اللي في الملف مبنية على حقائق وما بتكدبش. الإنجاز المادي للمشاريع في الجهات والمناطق مش بيتجاوز 36%، والإنجاز المالي واقف عند نسبة مروعة هي 11%.
11% بس؟
متخيلة؟ إيه نفع الميزانيات الضخمة المرصودة في العاصمة إذا ما كانش فيه كفاءة تنفيذية على الأرض في الأقاليم؟
ولا حاجة. وده بياخدني لوحدة من أثقل الأفكار اللي الملف طرحها عشان نتجاوز الفشل المركزي ده ونفكر برا الصندوق. مشروع دمج مدينتي الرباط وسلا.
فكرة ممتازة فعلا،
لأن العقود طويلة، الكاميرا الرئيسية صورت سلا على إنها مجرد امتداد سكني أو بيسموها غرفة نوم للرباط. الناس بتروح تشتغل في العاصمة وترجع بالليل تنام في سلا، بس التحليل بيقول إن ده ظلم جغرافي واقتصادي كبير.
النظرة الكلاسيكية لسالة دي هي المثال الحي لسوء الحوكمة الترابية اللي بنتكلم عنه. التحليل بيقترح نموذج العاصمة المجرية بودابست،
اللي هم أصلاً مدينتين بودا وبست واندمجوا.
بالظبط، اندمجوا وخلقوا قطب هائل. لو بصينا للإمكانيات الحقيقية، سلا مش مجرد تجمع سكني، دي فيها المطار الدولي للمنطقة، وبتستضيف أكاديمية محمد السادس لكرة القدم اللي هي مصنع حقيقي للأبطال، وفيها مراكز صناعية كبرى زي مصنع داري اللي منتجاته بتغزو الأسواق العالمية.
يعني توحيد الجهود وإزالة الحواجز الإدارية والنفسية بين الرباط وسلا، ودمج الثقل الإداري والدبلوماسي للرباط مع الثقل الديموغرافي والاقتصادي لسلا، ده هيخلق متروبول ضخم قادر ينافس قارياً ويوفر فرص عمل حقيقية تغني الناس عن شبكات التكافل القديمة.
ده الحل المثالي.
طيب، وهنا سؤال بيفرض نفسه، ماذا لو فشلت الحلول الذكية دي؟ إيه اللي يحصل لو الفغوة استمرت والأسرة تأكلت والحكومة ما قدمتش البديل؟
ده السيناريو الأسوأ. لما الشارع بييأس من الحلول المعقدة والمؤسساتية، الباب بيتفتح واسع جداً قدام أسهل الطرق وأكثرها خطورة.
اللي هي؟
شعبوية. الحشود المحبطة بتبدأ تدور على أي حد يبيعها وهم جميل، حلول بسيطة ومحاكمات للنوايا. وهنا الملف بيقدم لنا دراسة حالة إقليمية مهمة جداً كمرآة ممكن نشوف فيها انعكاسات المسار ده، وهي التجربة السنغالية.
السنغال دي نقطة محورية جداً في النقاش. إزاي الغضب بيوصل للسلطة، ولما يوصل بيعمل إيه بيها؟ في السنغال إحنا شفنا وصول حزب باستيف للحكم.
صحيح،
الخطاب بتاعهم كان قوي جداً، مبني على الغضب الشبابي، رفض الفساد والقطيعة التامة مع النخبة الكلاسيكية. نجحوا فعلاً إنهم يحشدوا المشاعر، لكن المصادر بتوضح إن اصطدامهم بواقع السلطة كان درامي،
لأن ببساطة المعارضة بتعيش على بلاغة الخطاب، لكن الحكم بيعيش على قسوة الأرقام. خلينا نغوص في الآلية اللي حصلت بيها أولى الانتكاسات هناك.
اتفضل.
النظام السنغالي الجديد وهو بيحاول يثبت فساد الأنظمة السابقة ويلمع صورته كبطل للشفافية، أعلن فجأة عن اكتشاف ديون ضخمة مخفية سابها النظام القديم.
سياسياً وداخلياً ده يعتبر انتصار ساحق ليهم وضربة قاضية لخصومهم، صح؟
صح، داخلياً. لكن الأسواق المالية مش بتصوت في الانتخابات ولا بتتأثر بالخطابات الحماسية.
أكيد. طيب، إزاي الإعلان ده انعكس على أرض الواقع برا؟
هنا بقى الفخ. وكالات التصنيف الائتماني والأسواق الدولية لما تسمع إن دولة معينة أياً كان من رئيسها كانت بتخبي ديونها، مش بتسقف للشفافية الجديدة، بالعكس بتصاب بالذعر
لأن الثقة بتتهز.
بالظبط. الترجمة الاقتصادية للإعلان ده كانت إن الأرقام السيادية للبلد دي غير موثوقة. النتيجة المباشرة كانت ارتفاع تكلفة التأمين على الديون، ارتفاع الفوائد على أي قروض جديدة السنغال تطلبها، وهروب رؤوس الأموال.
يعني خطوة سياسية ذكية جداً في الداخل اتحولت لكارثة اقتصادية خانقة في الخارج، وزادت من معاناة نفس الشباب اللي صوتوا للحزب أصلاً.
للأسف. وفي أزمة تانية كمان في بنية الحكم الشعبوي دي الملف أشار ليها، وهي اللي بيسموها الازدواجية في الشرعية التنفيذية.
تقصد وجود رأسين في السلطة؟
بالظبط. شفنا رئيس منتخب اللي هو ديوماي فاي،
وجنبه رئيس وزراء عنده كاريزما وشعبية طاغية جدا اللي هو عثمان سونكو.
طيب إزاي الثنائية دي بتأثر على الموظف البسيط في أي إدارة حكومية؟
بتعمل شلل تام لما تغيب المركزية الواضحة في اتخاذ القرار ويكون في رأسين قويين، البيروقراطية أو الإدارة العميقة بتاخد موقف دفاعي.
بيخافوا.
طبعا بيخافوا كبار الموظفين والمديرين خوفا من انهم ياخدوا قرار يغضب قرف او يتحس بانهم موالين لطرف ضد التاني، بيختاروا انهم ما يعملوش اي حاجه.
السلامه يعني.
ايوه، الملفات تتجمد، المشاريع تقف، وده اللي بيسموه المقاومه الصامته عبر الطاعه السلبيه.
اذا الدرس المستخلص من السنغال واللي لازم يقراه اي طيار فاكر ان الغضب وحده بيكفي لاداره دوله هو ان تبرير الفشل بتعليق المشانق المعنويه للانظمه السابقه أو اللي بيسموه الدولة العميقة ليه تاريخ صلاحية قصير جداً.
قصير لأبعد الحدود.
يعني المواطن ممكن يسقف لك وانت بتفضح خصمك، لكنه هيحاسبك حساب عسير لو ما لقاش شغل تاني يوم. إدارة الدولة محتاجة قدرة على اتخاذ قرارات تقنية قاسية، مش مجرد إعادة تدوير لشعارات المعارضة.
وده الفارق الجوهري بين رجل الدولة والسياسي الشعبوي. رجل الدولة بيبني مؤسسات قادرة تصمد، بينما الشعبوي بيستهلك رصيده ورصيد الدولة في معارك وهمية عشان يكسب شعبية يومية زائلة.
نقاش عميق فعلاً. إحنا قمنا برحلة معقدة بين السطور، بدأنا من وهم الكاميرا الرئيسية في مباراة كورة عشان نكتشف إن نفس الآلية بتتحكم في رؤيتنا للسياسة.
صحيح.
فهمنا إزاي العاطفة بتسيطر على صناديق الاقتراع، وإزاي النفوذ بيقصي الكفاءات والنساء والشباب. حللنا الفجوة بين مجتمع منطلق بسرعة وحكومة ماشية ببطء، ووقفنا عند الانهيار الصامت للأسرة كمؤسسة للرعاية وصولاً لفخاخ الشعبوية لما تصطدم بتعقيدات الاقتصاد.
وكل المحطات دي بتثبت حاجة واحدة، إن فهم المحركات الهيكلية الديموغرافية والنفسية هو الأداة الوحيدة اللي بتعطينا حصانة ضد التضليل. الأخبار اليومية دي مجرد زد بيطفو على السطح، بس التيارات العميقة هي اللي بتحدد اتجاه السفينة.
تراجع دور الأسرة الكلاسيكية. لو الأسرة الصغيرة الفردانية دي ما بقتش قادرة تحتضن الأفراد اللي بيمروا بأزمات اقتصادية، ومؤسسات الدولة بتتحرك ببطء شديد عشان تبني شبكات حماية بديلة، الفراغ ده مستحيل يستمر. الطبيعة بتكره الفراغ.
سؤال مهم، وده بيحطنا قدام ظاهرة لسه بتتبلور. إيه هي إشكال التضامن المبتكرة اللي الجيل الجديد أو الجيل زي هيبتكرها عشان ينجو في العصر ده؟
بالظبط. هل إحنا على أعتاب ظهور حاجة ممكن نسميها قبائل رقمية؟ يعني مجتمعات تضامنية ما بتعتمدش على رابطة الدم، لكن بتعتمد على تقاسم الموارد عبر منصات التمويل الجماعي أو السكن التشاركي أو حتى العمل التعاوني اللامركزي؟
أفكار بتكسر حدود الأسرة والدولة مع بعض.
بالظبط. وده هو الحيز الجديد اللي لازم نراقبه في العقد الجاي،
لأن دي هتكون آليات البقاء الجديدة واللي أكيد هتتولد بعيداً عن عيون المؤسسات التقليدية.
في النهاية، المرة الجاية اللي يمر قدامنا فيها مشهد درامي، سواء كان شجار في ملعب، قرار سياسي مثير للجدل، أو تبرير حكومي لأزمة معينة، السؤال الملح اللي لازم دايماً نسأله لنفسنا هو إيه اللي موجود بره إطار الصورة؟ إيه القصة اللي الكاميرا الرئيسية ما قدرتش تلتقطها؟ لأن الحقيقة المكتملة عمرها ما بتقف تحت الأضواء الكشفة، هي دايماً مستخبية في الظلال الممتدة خارج الإطار.